بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب فيما يجب للميت المسلم. يجب غسل الميت المسلم ولو صغيرا إن تحققت حياته بعد الولادة، إلا شهيد المعترك في قتال الكفار، وهو كغسل الجنابة إجزاء وكمالا، ويندب تنظيفه قبل الذكر قبل ذلك بكسدر مع الماء، وبعده
بكسدر.
نعم، جزاك الله. تنظيفه قبل ذلك بكسدر مع الماء، وبعده بماء فيه كافور، وتكفينه. والواجب منه ما يستر جميع الجسد، والكامل إزار وقميص وعمامة ولفافتان، وللمرأة كذلك بزيادة لفافتين وإبدال العمامة بالخمار. ويندب تطيب الكفن ووضع قطن فيه حنوط على منافذه ومراقه. والصلاة
نعم.
من فروض الكفاية وأركانها النية.
لحظة شوي.
نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب فيما يجب للميت المسلم، يعني ما يتعلق في أحكام الجنائز من صلاة وغسل ودفن وتكفين. قال: يجب غسل الميت. غسل الميت واجب في المذهب، وهذا الغسل في المذهب لا يحد بعدد، لا يحد بعدد، والأفضل الوتر. قال: غسل الميت المسلم، فغير المسلم لا يغسل ولو صغيرا، بشرط أن تتحقق حياته بعد الولادة. وتحقق الولادة، الحياة بعد الولادة في المذهب إذا تذكرون بالاستهلال صارخا، إن لم تتحقق بعد ذلك ولادته فكره الصلاة عليه. واستثنى من المسلم شهيد المعترك في قتال الكفار، شهيد المعترك فلا يغسل ويدفن بثيابه. وهذا الغسل قال فيه: كغسل الجنابة إجزاء وكمالا. فالإجزاء أن يغسل الميت غسلا كاملا، يصب عليه الماء صبا، والكمال بإزالة الأذى ثم الوضوء ثم الغسل كاملا لجميع بدنه. ويندب في الغسل تنظيفه قبل ذلك، تنظيفه يعني الميت قبل الغسل بكسدر مع الماء أو صابون ونحوه، وبعده بماء فيه كافور. وتكفينه واجب، والواجب منه ما يستر جميع الجسد، أي ثوب واحد يستر به جميع جسده. هذا من حيث الوجوب. والكمال إزار وقميص وعمامة ولفافتان للرجل، وللمرأة كذلك بزيادة لفافتين وإبدال العمامة بالخمار، أي أن الرجل في المذهب يكفن في 5 أثواب، والمرأة تكفن في 7 أثواب. قال رحمه الله: ويندب تطيب الكفن. ووضع قطن فيه حنوط من الكافور مخلوط بالمسك على منافذه ومراقه. على منافذه ومراقه، هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل في المذهب. الحنوط وحده دون القطن على المراق، والحنوط مع القطن على المنافذ، والمراق هي المناطق التي يرق فيها الجلد. كإبطه ورفغيه وخلف أذنه وتحت ركبته، والمنافذ هي العين والأذن والفم والمخرج. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة عليه من فروض الكفاية، وأركانها النية وقيام وأربع تكبيرات ودعاء بينهن للميت بما تيسر والسلام، ومن أدرك الإمام في الدعاء فلا يحرم إلا عند تكبيره، ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام، فإن رفعت الجنازة تابع التكبير بلا دعاء ثم سلم. ويجب
نفس المسألة، كل مسألة مسألة نفس حاول يعني. قال: والصلاة عليه أي على الميت من فروض الكفايات، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وأركان هذه الصلاة النية والقيام مع القدرة وأربع تكبيرات لا يزيد عليهن ولا ينقص في المذهب. يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط، ويدعو بين التكبيرات ثم يسلم، عن يمينه تسليمة خفيفة. ولاحظ في قوله دعاء بينهن للميت بما تيسر، يفيد أن المذهب لا يرى قراءة الفاتحة في صلاة الجنائز، هذا في المشهور، وفي رواية بالجواز أو أنه سنة. وقراءة الفاتحة سنة وهي ركن، بعد التكبيرة الأولى. قال: ومن أدرك الإمام في الدعاء، مسبوق أراد أن يصلي صلاة الجنازة فأدرك الإمام وهو يدعو، يعني بين التكبيرتين، فلا يحرم بتكبيرة الإحرام، ولكنه ينتظر إلا عند تكبيره، فإذا كبر كبر المأموم. قال: فلا يحرم إلا عند تكبيره. طيب، فإن كبر وأحرم بين الدعاء بين التكبيرتين ففيه خلاف في الاعتداد وعدمه، فأكثر المالكية على أنه لا يعتد بذلك التكبير الذي بين الدعائين، تكبيرة الإحرام التي تكون بين الدعاء بين التكبيرتين، تكبيرة الإحرام التي تكون بين التكبيرتين لا يعتد بها. وذهب أشهب إلى أنه يعتد بها، ولعل هذا الأظهر. قال: ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام، يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، فيكبر ويدعو ويكبر ويدعو على حسب النقص الذي فاته. فإن رفعت الجنازة تابع التكبير بلا دعاء حتى يدرك عدم رفع الجنازة، لأنها إذا رفعت وهو لا يزال يدعو وبقي عليه شيء من التكبير والسلام كان كمن صلى على الغائب، كان كمن صلى على الغائب. نعم.
قال رحمه الله: ويجب دفنه ولو شهيدا أو سقطا، وحد الواجب ما يحفظه من الهوام، ويستحب تعميقه إلى الكتف أو الوسط واللحد، والوضع على اليمين مقبلا، وقول الواضع بسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول، وسد عليه بلبن أو لوح، ويقال حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم. ويستحب زيارة القبور بلا حد، ويكره تجسيسها والبناء عليها، وقد يحرم لما يعرض من قصده، وقد يحرم لما يعرض من قصد المباهاة أو فتنة لصاحبه أو وقفية للأرض. ويستحب تسليم القبور وعدم رفعها، ولا حد في الدعاء للميت، وهو واجب بين التكبيرات مستحب بعد الرابعة. قال الإمام قال الإمام ابن أبي زيد: ومن أحسن ما قيل في ذلك: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، إلى آخر ما ذكر في العشماوية والرسالة. وندب تعزية أهله بعد الدفن وتهيئة طعام لهم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب دفنه، أي الميت المسلم، ولو شهيدا أو سقطا. السقط هو الولد أو الطفل يسقط من بطن أمه قبل تمامه، وحد الواجب ما يحفظه من الهوام، أن تعبث به الهوام، السباع ونحو ذلك، ويمنع ظهور رائحته، ويمنع ظهور رائحته. ويستحب في القبر تعميقه إلى الكتف، يعني طول قامة الرجل إلى كتفه، أو الوسط، يكون إلى حقوه ووسطه. واللحد مستحب، وذلك إذا كانت الأرض صلبة ويمكن أن يلحد فيها، وهو الشق الذي يكون في الجنب، لحد المائل، وإلا فالشق الذي هو معتاد، الحفرة التي تحفر. ويستحب الوضع على اليمين، ويستحب وضع الميت على يمينه مقبلا، أي مستقبلا القبلة. ويقال عند الوضع وقول الواضع للميت بسم الله وعلى سنة رسول الله، اللهم تقبله بأحسن قبول. بسم الله وعلى سنة رسول الله هذا وارد في السنة وهو حديث صحيح. أما قوله اللهم تقبله بأحسن قبول فلم أقف عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسد عليه على الميت بعد وضعه في القبر بلبن أو لوح. قال ويقال حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الديار وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند السؤال منطقة ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد دفنه أن يقال اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، وهي يعني تدل على العبارة التي قالها المؤلف اللهم ثبت عند المسألة منطقة. لكن هذا الدعاء بهذا اللفظ أوردها الإمام مالك في مدونته عن ابن مسعود أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويذكره، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور وعزاه لسعيد بن منصور. ومن باب المدارسة أنا لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور، ولم أقف على من صححه أو حسنه أو ضعفه، فمن كانت عنده فائدة فليفدني جزاه الله خيرا. قال ويستحب زيارة القبور بلا حد. زيارة القبور مستحبة للدعاء للميت والتذكير بالآخرة، لا لدعاء الميت من دون الله ولا لفعل البدع والمنكرات. وهي أي الزيارة مستحبة للرجال بلا خلاف، وأما النساء فاختلف أهل المذهب فيه على ثلاثة أقوال: الأول المنع، والثاني الجواز، والثالث التفريق بين الشابة والمتجلة. طيب قال ويكره تجصيص القبور، وضع الجص عليها والرخام ونحو ذلك، وكذلك يكره البناء عليها، والكراهة هنا شديدة جدا. وقد يحرم لما يعرض من قصد المباهاة، إن كان في البناء ونحو ذلك مباهاة فالحرام جزما، أو فتنة لصاحب القبر، وهذا عام أن يدعى من دون الله أو يغلى فيه أو نحو ذلك فيحرم، أو وقفية لأرض. معنى قوله وقفية لأرض أي أن تكون الأرض غير مباحة، أي تكون وقف وملك لفلان فيدفن فيها ويبنى عليها، فهذا يحرم. وهذا الباب سده واجب، وقد سده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عند موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع، ونهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. قال: ويستحب تسنيم القبر، أن يجعل مثل السنام، وعدم رفعها، أي لا ترفع فوق ذلك، ولا حد في الدعاء للميت، أي في الصلاة لا حد للدعاء للميت. وقد وردت بعض الآثار أو بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، وهي الأفضل. قال: والدعاء واجب بين التكبيرات، التكبيرات واجبة والدعاء بينها واجب، لكنه مستحب بعد الرابعة، أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم. ثم ذكر قول ابن أبي زيد القيرواني فيما استحسنه في الرسالة من الدعاء للميت في الصلاة، وذكر الأثر أو الكلام بطوله وله تكملة، أودعها ابن أبي زيد في الرسالة، وسار عليها بعد ذلك المالكية مستحسنين لها، وهذا استحسان منهم، وما ورد في السنة أحسن. قال: وندب تعزية أهله بعد الدفن. قوله بعد الدفن يفيد أنه قبله لا يندب، ولكن الأمر في ذلك واسع، وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته قبل دفن ولدها. قال: وتهيئة طعام لهم، يعني لأهل الميت، مستحب لجيرانه ومن أقاربه أن يهيئ لهم طعاما، لأنه أتاهم ما يشغلهم عن ذلك وهو موت صاحبه. نعم. قال:
قال رحمه الله: فصل. يغسل الرجل، يغسل الرجل محرمه، يغسل الرجل محرمه عند فقد النساء، والمرأة محرمها عند فقد الرجال، لكن مع السترة فيهما، كما تغسل الأجنبية ابن سبع فدون. ويُيمم الكبير لمرفقيه، ويغسل الرجال الأجانب الرضيعة، ويغسل الرجال الأجانب الرضيعة، ويُيممون الكبيرة لكوعيها، ولا يعيب الدور دفن الصق فيها بخلاف غيره.
فصل. يغسل الرجل محرمه، يعني عند فقد النساء، عند فقد الجنس نفسه. الأصل أن الرجل يغسل الرجل، والمرأة تغسل المرأة، وأن الزوجة يغسل زوجته، والزوجة تغسل زوجها. لكن إذا فقد، يعني الرجل فقد الرجال الذين يغسلونه أو زوجته، وفقدت المرأة النساء، قال: يغسل الرجل محرمه عند فقد النساء. يغسل الرجل محرمه عند فقد النساء، والمرأة محرمها عند فقد الرجال، لكن مع السترة فيهما، مع السترة فيهما وجوبا. قال: كما تغسل الأجنبية ابن سبع فدون، ابن سبع سنوات فدون، الأجنبية تغسله، وأما ما فوق السبع فييمم لمرفقيه، ويغسل الرجال الأجانب الرضيعة. هذا بالاتفاق أنه يجوز للأجانب غسل الرضيعة، أما الصغيرة التي هي أكبر من الرضيعة التي لا تشتهى، فهنا خلاف في تغسيلها، والأحوط عدم غسل الرجال لها. وأما الصغيرة التي تشتهى بحيث أنها يكون كبيرة دون البلوغ، فهذه لا تغسل، لا يغسلها الرجال الأجانب. وأما الكبيرة البالغة فمن باب أولى. فماذا يفعلون؟ يوممون الكبيرة لكوعها. قال: ولا يعيب الدور، الدور البيوت، دفن السقط فيها بخلاف غيره، أي يكره ابتداء دفن السقط في الدور، يكره ابتداء دفن السقط في الدور. لكن لو اشترى المسلم دارا وفيها سقط مدفون لم يكن ذلك عيب فيها، بخلاف غيره من الكبار فإنه يحرم بيع السقط، يحرم بيع، عفوا، يحرم دفن الكبير في الدار أو الدور، ويكون في الدار إذا اشتراها صاحبها عيب، يجوز بذلك رد هذه الدار. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الصلاة، ولله الحمد والمن، وانتهينا من أبواب العبادات: العقيدة والطهارة والصلاة والصيام والزكاة. ويتبقى لنا كتاب الحج، نبدأه إن شاء الله الأسبوع بعد القادم. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب فيما يجب للميت المسلم. يجب غسل الميت المسلم ولو صغيرا إن تحققت حياته بعد الولادة، إلا شهيد المعترك في قتال الكفار، وهو كغسل الجنابة إجزاء وكمالا، ويندب تنظيفه قبل الذكر، قبل ذلك بكسدر مع الماء، وبعده
بكسدر.
نعم، جزاك الله. تنظيفه قبل ذلك بكسدر مع الماء، وبعده بماء فيه كافور، وتكفينه. والواجب منه ما يستر جميع الجسد، والكامل إزار وقميص وعمامة ولفافتان، وللمرأة كذلك بزيادة لفافتين وإبدال العمامة بالخمار. ويندب تطيب الكفن ووضع قطن فيه حنوط على منافذه ومراقه. والصلاة من فروض الكفاية وأركانها النية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب فيما يجب للميت المسلم، يعني ما يتعلق في أحكام الجنائز من صلاة وغسل ودفن وتكفين. قال: يجب غسل الميت، غسل الميت واجب في المذهب، وهذا الغسل في المذهب لا يحد بعدد، لا يحد بعدد، والأفضل الوتر. قال: غسل الميت المسلم، فغير المسلم لا يغسل ولو صغيرا، بشرط أن تتحقق حياته بعد الولادة. وتحقق الولادة، الحياة بعد الولادة في المذهب إذا تذكرون بالاستهلال صارخا، إن لم تتحقق بعد ذلك ولادته فكره الصلاة عليه. واستثنى من المسلم شهيد المعترك، في قتال الكفار شهيد المعترك فلا يغسل ويدفن بثيابه، وهذا الغسل قال فيه كغسل الجنابة إجزاء وكمالا. في الإجزاء أن يغسل الميت غسلا كاملا، يصب عليه الماء صبا، والكمال بإزالة الأذى ثم الوضوء ثم الغسل كاملا لجميع بدنه. ويندب في الغسل تنظيفه قبل ذلك، تنظيفه يعني الميت قبل الغسل بكسدر مع الماء أو صابون ونحوه، وبعده بماء فيه كافور، وتكفينه واجب، والواجب منه ما يستر جميع الجسد أي ثوب واحد يستر به جميع جسده. هذا من حيث الوجوب. والكمال إزار وقميص وعمامة ولفافتان للرجل وللمرأة كذلك، بزيادة لفافتين وإبدال العمامة بالخمار، أي أن الرجل في المذهب يكفن في 5 أثواب والمرأة تكفن في 7 أثواب. قال رحمه الله: ويندب تطيب الكفن ووضع قطن فيه حنوط من الكافور مخلوط بالمسك على منافذه ومراقه. على منافذه ومراقه، هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل في المذهب. الحنوط وحده دون القطن على المراق، والحنوط مع القطن على المنافذ، والمراق هي المناطق التي يرق فيها الجلد، كإبطه ورفغيه وخلف أذنه وتحت ركبته، والمنافذ هي العين والأذن والفم والمخرج. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة عليه من فروض الكفاية، وأركانها النية وقيام وأربع تكبيرات ودعاء بينهن للميت بما تيسر والسلام، ومن أدرك الإمام في الدعاء فلا يحرم إلا عند تكبيره، ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام، فإن رفعت الجنازة تابع التكبير بلا دعاء ثم سلم. ويجب
نفس المسألة، كل مسألة مسألة نفس حاول يعني. قال: والصلاة عليه أي على الميت من فروض الكفايات، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. وأركان هذه الصلاة النية والقيام مع القدرة وأربع تكبيرات لا يزيد عليهن ولا ينقص في المذهب، يرفع يديه عند التكبيرة الأولى فقط، و ويدعو بين كل بين التكبيرات ويدعو بين التكبيرات. ثم يسلم عن يمينه تسليمة خفيفة. ولاحظ في قوله دعاء بينهن للميت بما تيسر يفيد أن المذهب لا يرى قراءة الفاتحة في صلاة الجنائز، هذا في المشهور، وفي رواية بالجواز أو أنه سنة. وقراءة الفاتحة سنة وهي ركن، بعد التكبيرة الأولى. قال: ومن أدرك الإمام في الدعاء مسبوق أراد أن يصلي صلاة الجنازة فأدرك الإمام وهو يدعو، يعني بين التكبيرتين، فلا يحرم بتكبيرة الإحرام، ولكنه ينتظر إلا عند تكبيره، فإذا كبر كبر المأموم. قال: فلا يحرم إلا عند تكبيره. طيب، فإن كبر وأحرم بين الدعاء بين التكبيرتين ففيه خلاف في الاعتداد وعدمه، فأكثر المالكية على أنه لا يعتد بذلك التكبير الذي بين الدعائين، تكبيرة الإحرام التي تكون بين الدعاء بين التكبيرتين، تكبيرة الإحرام التي تكون بين التكبيرتين لا يعتد بها. وذهب أشهب إلى أنه يعتد بها، ولعل هذا الأظهر. قال: ويقضي ما فاته بعد سلام الإمام. يقضي ما فاته بعد سلام الإمام، فيكبر ويدعو ويكبر ويدعو على حسب النقص الذي فاته. فإن رفعت الجنازة تابع التكبير بلا دعاء حتى يدرك عدم رفع الجنازة، لأنها إذا رفعت وهو لا يزال يدعو وبقي عليه شيء من التكبير والسلام كان كمن صلى على الغائب، كان كمن صلى على الغائب. نعم.
قال رحمه الله: ويجب دفنه ولو شهيدا أو سقطا، وحد الواجب ما يحفظه من الهوام، ويستحب تعميقه إلى الكتف أو الوسط واللحد، والوضع على اليمين مقبلا، وقول الواضع بسم الله وعلى سنة رسول الله اللهم تقبله بأحسن قبول، وسد عليه بلبن أو لوح، ويقال حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم. ويستحب زيارة القبور بلا حد، ويكره تجسيسها والبناء عليها، وقد يحرم لما يعرض من قصده، وقد يحرم لما يعرض من قصد المباهاة أو فتنة لصاحبه أو وقفية للأرض. ويستحب تسليم القبور وعدم رفعها، ولا حد في الدعاء للميت، وهو واجب بين التكبيرات مستحب بعد الرابعة. قال الإمام
ما نكمل.
قال الإمام ابن أبي زيد: ومن أحسن ما قيل في ذلك الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته، وأنت أمته، وأنت تحييه، وأنت أعلم بسره وعلانيته، إلى آخر ما ذكر في العشماوية والرسالة. وندب تعزية أهله بعد الدفن وتهيئة طعام لهم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب دفنه، أي الميت المسلم، ولو شهيدا أو سقطا. السقط هو الولد أو الطفل يسقط من بطن أمه قبل تمامه، وحد الواجب ما يحفظه من الهوام، أن تعبث به الهوام، السباع ونحو ذلك، ويمنع ظهور رائحته، ويمنع ظهور رائحته. ويستحب في القبر تعميقه إلى الكتف، يعني طول قامة الرجل إلى كتفه، أو الوسط، يكون إلى حقوه ووسطه. واللحد مستحب، وذلك إذا كانت الأرض صلبة ويمكن أن يلحد فيها، وهو الشق الذي يكون في الجنب، لحد المائل، وإلا فالشق الذي هو معتاد، الحفرة التي تحفر. ويستحب الوضع على اليمين، ويستحب وضع الميت على يمينه مقبلا، أي مستقبلا القبلة. ويقال عند الوضع وقول الواضع للميت: بسم الله وعلى سنة رسول الله، اللهم تقبله بأحسن قبول. بسم الله وعلى سنة رسول الله، هذا وارد في السنة، وهو حديث صحيح. أما قوله اللهم تقبله بأحسن قبول، فلم أقف عليه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسد عليه على الميت بعد وضعه في القبر بلبن أو لوح. قال: ويقال حينئذ اللهم إن صاحبنا قد نزل بك، وخلف الديار وراء ظهره، وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند السؤال منطقة، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد دفنه أن يقال: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهي يعني تدل على العبارة التي قالها المؤلف: اللهم ثبت عند المسألة منطقة. لكن هذا الدعاء بهذا اللفظ أوردها الإمام مالك في مدونته عن ابن مسعود أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويذكره، وأخرجه السيوطي في الدر المنثور، وعزاه لسعيد بن منصور. ومن باب المدارسة أنا لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور، ولم أقف على من صححه أو حسنه أو ضعفه، فمن كانت عنده فائدة فليفدني جزاه الله خيرا. قال: ويستحب زيارة القبور بلا حد، زيارة القبور مستحبة للدعاء للميت والتذكير بالآخرة، لا لدعاء الميت من دون الله، ولا لفعل البدع والمنكرات، وهي أي الزيارة مستحبة للرجال بلا خلاف، وأما النساء فاختلف أهل المذهب فيه على ثلاثة أقوال: الأول المنع، والثاني الجواز، والثالث التفريق بين الشابة والمتجلة. طيب، قال: ويكره تجصيص القبور، وضع الجص عليها والرخام ونحو ذلك، وكذلك يكره البناء عليها، والكراهة هنا شديدة جدا، وقد يحرم لما يعرض من قصد المباهاة، إن كان في البناء ونحو ذلك مباهاة فالحرام جزما، أو فتنة لصاحب القبر، وهذا عام، أن يدعى من دون الله أو يغلى فيه أو نحو ذلك فيحرم، أو وقفية لأرض. معنى قوله وقفية لأرض أي أن تكون الأرض غير مباحة، أي تكون وقف وملك لفلان فيدفن فيها ويبنى عليها، فهذا يحرم. وهذا الباب سده واجب، وقد سده النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عند موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. ونهى صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. قال: ويستحب تسنيم القبر، أن يجعل مثل السنام، وعدم رفعها، أي لا ترفع فوق ذلك، ولا حد في الدعاء للميت، أي في الصلاة لا حد للدعاء للميت. وقد وردت بعض الآثار، أو بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث، وهي الأفضل. قال: والدعاء واجب بين التكبيرات، التكبيرات واجبة والدعاء بينها واجب، لكنه مستحب بعد الرابعة، لأن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يسلم. ثم ذكر قول ابن أبي زيد القيرواني فيما استحسنه في الرسالة من الدعاء للميت في الصلاة، وذكر الأثر أو الكلام بطوله وله تكملة، أودعها ابن أبي زيد في الرسالة، وسار عليها بعد ذلك المالكية مستحسنين لها، وهذا استحسان منهم، وما ورد في السنة أحسن. قال: وندب تعزية أهله بعد الدفن. قوله بعد الدفن يفيد أنه قبله لا يندب، ولكن الأمر في ذلك واسع، وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم ابنته قبل دفن ولدها. قال: وتهيئة طعام لهم، يعني لأهل الميت، مستحب لجيرانه ومن أقاربه أن يهيئ لهم طعاما، لأنه أتاهم ما يشغلهم عن ذلك وهو موت صاحبه. نعم. قال:
قال رحمه الله: فصل. يغسل الرجل يغسل الرجل محرمه، يغسل الرجل محرمه عند فقد النساء، والمرأة محرمها عند فقد الرجال، لكن مع السترة فيهما، كما تغسل الأجنبية ابن سبع فدون، ويُيمم الكبير لمرفقيه، ويغسل الرجال الأجانب الرضيعة، ويغسل الرجال الأجانب الرضيعة ويُيممون الكبيرة لكوعيها، ولا يعيب الدور دفن الصق فيها بخلاف غيره.
فصل. يغسل الرجل محرمه يعني عند فقد النساء، عند فقد الجنس نفسه. الأصل أن الرجل يغسل الرجل، والمرأة تغسل المرأة، وأن الزوجة يغسل زوجته، والزوجة تغسل زوجها. لكن إذا فقد يعني الرجل، فقد الرجال الذين يغسلونه أو زوجته، وفقدت المرأة النساء، قال يغسل الرجل محرمه عند فقد النساء. يغسل الرجل محرمه عند فقد النساء، والمرأة محرمها عند فقد الرجال، لكن مع السترة فيهما، مع السترة فيهما وجوبا. قال كما تغسل الأجنبية ابن سبع فدون، ابن سبع سنوات فدون، الأجنبية تغسله، وأما ما فوق السبع فييمم لمرفقيه، ويغسل الرجال الأجانب الرضيعة. هذا بالاتفاق أنه يجوز للأجانب غسل الرضيعة، أما الصغيرة التي هي أكبر من الرضيعة التي لا تشتهى، فهنا خلاف في تغسيلها، والأحوط عدم غسل الرجال لها. وأما الصغيرة التي تشتهى بحيث أنها يكون كبيرة دون البلوغ، فهذه لا تغسل، لا يغسلها الرجال الأجانب. وأما الكبيرة البالغة فمن باب أولى. فماذا يفعلون؟ يوممون الكبيرة لكوعها. قال ولا يعيب الدور، الدور البيوت، دفن السقط فيها بخلاف غيره، أي يكره ابتداء دفن السقط في الدور، يكره ابتداء دفن السقط في الدور. لكن لو اشترى المسلم دارا وفيها سقط مدفون لم يكن ذلك عيب فيها، بخلاف غيره من الكبار، فإنه يحرم دفن الكبير في الدار أو الدور، ويكون في الدار إذا اشتراها صاحبها عيب، يجوز بذلك رد هذه الدار. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الصلاة، ولله الحمد والمن، وانتهينا من أبواب العبادات: العقيدة والطهارة والصلاة والصيام والزكاة، ويتبقى لنا كتاب الحج نبدأه إن شاء الله الأسبوع بعد القادم. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.